سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في النوع التاسع والثلاثون
في النوع التاسع والثلاثين
وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يروهم يعدلون بعثمان
فلم يرهم عبد الرحمن بن عوف فلم يرهم يعني عبد الرحمن بن عوف
فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني رحمه الله تعالى: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين وقيل من صلى القبلتين
وين صلى القبلتين صلى الصلاتين نقول صلى القبلتين الذي تصلى الصلاة وليست القبلة، والقبلة جهة يصلى إليها.
وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل هم وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النوع المهم الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به تعريف الصحابي وما للصحابة من حقوق، ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أفضل الصحابة بادئا بالعشرة ثم من يليهم على الترتيب، فقال أفضل الصحابة يعني على الإطلاق، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، سمي بذلك لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. صدقه رضي الله عنه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أمور لم تحتملها عقول كثير من الناس، وبادر إلى التصديق، فاستحق هذا اللقب وأنزل من الإسلام بهذه المنزلة. بعض الناس إذا رأى الأعمال الظاهرة وما ينقل عن الصحابة وعن الخلفاء استروح ومال من خلال هذه النقول ما يتعلق بالأعمال الظاهرة إلى تفضيل عمر. لا شك أن عمر له مواقف كثيرة، وذكره قد يفوق ذكر أبي بكر في كثير من الأمور الظاهرة، وأبو بكر رضي الله عنه ما فاق الناس بكثرة الصيام ولا صلاة، إنما فاقهم بما وقر في قلبه، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. ومثله ما ذهب إليه بعضهم من تفضيل علي رضي الله عنه لنباهة ذكره بين الصحابة ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان، ولم يلتفتوا إلى أن الميزان هو القلب، وهذا أمر خفي لا يطلع عليه، لكن إذا وجد النص قضى على كل قول. فالنص المستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي قد يصل إلى حد التواتر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أفضل الأمة وأنه أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ربع بعلي رضي الله عنه في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، بادر، دعي للإسلام فأجاب، ولذا هو أول من أسلم من الرجال كما هو معروف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة. والأمر يحتمل أكثر من ذلك. إذا درس أبو بكر رضي الله عنه من جميع الجهات، فكل نوع وفرع من أنواع المعرفة يحتاج إلى مجلد. يقول: ذكرت سيرته وفضائله، ورد في ذكره تواريخ مملوءة بذكر أخباره وسيرته العطرة. فضائله أيضا النصوص دلت على ذلك وفيها كثرة أيضا، وإذا خرجت هذه النصوص جاءت في مجلد. مسنده أيضا وما رواه من الأحاديث على أنه لم يكن من المكثرين، لكنه روى جملة صالحة من السنة وحفظها. والفتاوى عنه نقل عنه في هذا الباب، قال: هو من سادات الموقعين عن الله سبحانه وتعالى، وقد ذكره ابن القيم وغيره في صدر من يفتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: الفتاوى عنه في مجلد على حدة والله الحمد، مع أن الأمر يحتمل مجلدات. ثم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، هذا قول جماهير أهل السنة كلهم على هذا الترتيب. ولا شك أن الذي يقدم على أبي بكر أحدا كائنا من كان أنه ليس من أهل السنة، ولا يؤس بقول ولا ضعيف عند أهل السنة، فأهل السنة كلهم مجمعون على تقديم أبي بكر ثم عمر، والخلاف في الثالث، مع أن القول المخالف قول ضعيف مرجوح، فالثالث عند جماهير أهل السنة وعثمان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. يقول: هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل الأمر من بعده شورى بين ستة الذين توفي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض. الآن مضى منهم أبو بكر وعمر، بقي من العشرة كم؟ نعم، ليش جعل الأمر بين ستة؟ أخرج من؟ طيب، وعبيدة حي. ها نعم نعم عبيدة توفي قبل وفاة عمر. نعم اكتب شو نعم عمر رضي الله عنه جعل الأمر من بعده شورى بين ستة. نعم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ها سعد سعد بن أبي وقاص. لا تأخر تأخر طويل تأخر أدرك الفتن لكنه اعتزل بالعقيق رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن الأمر انحصر بين هؤلاء الستة في عثمان وعلي رضي الله عنه. اجتهد عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب ولم يرهم يعدلون بعثمان أحدا. لكن الشخص الذي ينظر إلى المظاهر والمواقف نعم مثل ما تقدم في المفاضلة بين أبي بكر وعمر. عمر رضي الله عنه صاحب شدة وبأس وقوة وحزم وفي هذا الباب ما في شك أنه يلفت وعلي كذلك بالنسبة لعثمان. لكن من يعدل بعثمان غيره مع وجوده تستحي منه الملائكة وسابقته معروفة وما قدمه للإسلام أمر لا يخفى على أحد وبذله في نصر الدين تجهيز الجيوش لا يخفى على صبيان المكاتب. فقدمه على علي وولاه الأمر قبله على أنه جاء في النصوص ما يدل على الترتيب لهؤلاء الأربعة. يقول ولهذا قال الدارقطني الإمام المعروف والحسن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لا شك أنه متنقص لهم متنقص لهم لأنهم قدموا عثمان على علي. فمن قدم غير ما قدموه فقد تنقصه ورأى أن قولهم غير صواب ورأى أن قولهم ليس بصائب بل قول مرجوح وهذا تنقص. وصدق رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه وجعل الجنة والفردوس مأواه والله المستعان. والعجب يقول حافظ بن كثير أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من تقديم من أهل السنة لتقديم علي على عثمان. ولا شك أن هذا من تأثير البيئة تقديم علي على عثمان من قبل بعض أهل الكوفة لأن علي رضي الله عنه استوطن الكوفة كثر أنصاره وأتباعه فيها وحفظت مناقبه فيها أكثر من غيره فاستروح بعضهم ومال إلى تقديمه على عثمان. وهذا محكي عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي وهو قول ضعيف مردود مما تقدم مما ثبت من النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على فضل عثمان وأنه أفضل من علي رضي الله عن الجميع. وليس معنى هذا أن المفضول متنقص لا. وجود مثل هذا الخلاف يدل على أن الترجيح لأن هذه الفضائل وهذه المزايا وهذه المناقب زادت على الطرف الآخر ما يدل على أن للطرف الآخر من المناقب والمزايا الشيء الكثير، هذا لا يتضمن تنقص. إذا فضلنا عثمان رضي الله عنه أنه نتنقص علي، لا، علي معروف في علمه وحلمه وعقله، وفقه علي رضي الله عنه مضرب المثل، حزم علي رضي الله عنه، شجاعة علي، كرم علي، سابقة علي أول من أسلم من الصبيان، قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، مصاهرة للنبي عليه الصلاة، كل هذه مزايا وفضائل، والله المستعان. يقول: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ما السابقون الأولون؟ اختلف فيهم، لكن أكثر أهل العلم على أنهم من صلى إلى القبلتين، من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ ثم صلى إلى الكعبة. وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وجاء من النصوص ما يدل على فضل أهل بدر، كما جاء في النصوص ما يدل على أهل بيعة الشجرة. وقيل هم من أسلم قبل الفتح، هم السابقون الأول، ولذا جاء تفضيلهم على من أسلم وأنفق بعد الفتح وقاتل بعد الفتح، ليسوا كمن فعل ذلك قبل الفتح. نعم نعم. لا لا لا، الذي النساء والصبيان وعامة الناس ودهماءهم لا علاقة لهم بهذه الأمور، لا علاقة لهم بهذه الأمور. نعم. لا، فعبد الرحمن بن عوف هو من أجل أن ينظر يستقرئ هذه المناقب، لأن بعضهم يحفظ ما لا يحفظه الآخر، يستقرئ هذه المناقب التي هي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عامة الناس ودهماؤهم وفساقهم وغيرهم هذا لا قيمة لهم، لأن الخلافة ولاية شرعية، ولاية شرعية، ولا يدرك ما ينبغي أو ما يشترط للوالي وللخليفة إلا أهل العلم. نعم. وإلا لو ترك الأمر فوضى ترشيح، كانت القبائل لها دور كثرة وقلة، كانت الآراء والأهواء أيضا لها دور في ترشيح الناس، لكن الأمر متروك لأهل الحل والعقد من أهل العلم، ينظرون من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمن يلي أمر المسلمين، وهذا معروف أنه في حال الانتخاب والترشيح. نعم. أما في حال الغلبة والقهر، فإذا غلب الناس بسيفه واستتب له الأمر وثبت له الخلاف، فإنه لا يجوز الخروج عليه كائنا من كان، ولو كان عبدا حبشيا، ولو لم تتوافر به الشروط على أن يحكم الناس بشرع الله. على كل حال، الانتخابات ما هي شرعية، ليست بشرعية، لكن إذا لم يكن إلا هي أمر مفروض على الناس ولم يكن هناك وسيلة إلا هي، فتكثير سواد الصالحين والمصلحين مطلوب. نعم نعم.
فرع. قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله تعالى: روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وأكثرهم رواية 6. أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص.
يقول رحمه الله تعالى: فرع قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه من المسلمين نحو من 60,000، وهذا على حد علمه وما وصله وما بلغه، وإلا فهم أكثر من ذلك، الصحابة أكثر من 60,000. قال أبو زرعة: شهد معه حجة الوداع 40,000، إلى أكثر من ذلك، يزيدون على 100,000. ولذا يقول جابر رضي الله عنه أنه ينظر مد البصر في حديث في صحيح مسلم حجة النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، مد البصر وعن يمينه كذلك وعن شماله كذلك، من خلفه ورائه كذلك. المقصود أنهم جمع غفير جاءوا ليقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتسون به في هذه الحجة، والله المستعان. وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة، وكل هذه أقوال تقريبية، هذه أقوال تقريبية. وعرفنا الضابط بالأمس ما تثبت به الصحبة، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فالمتقدمون لا يهتمون بالأعداد على التحرير، ولذا تجدون أقوالهم متباينة تباينا كبيرا، فمن قائل هم 40,000 ومن قائل 114,000، لأنهم ليس عندهم مصلحة إحصاء تعد الناس، فلان وفلان 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 عنده 7 أطفال وفلان عنده 5. نعم، إنما هم يهتمون بما يبلغهم إلى الدار الآخرة. أما هذه الأمور التي تأخذ من الأوقات ما تأخذ، مع أن أثرها يسير والأرزاق بيد الله، والله المستعان، فالمتقدمون لا يعتنون بذكر هذه الأعداد على التحرير، ولذا تجدونهم في عدد الأحاديث تتباين أقوالهم. مسند أحمد قيل 40,000 حديث، وقيل 30,000، فرق 10,000، واحد حديثين 13، يقال زاغ البصر وما عدها الحديث. لا، صحيح مسلم قيل 7,000، وقيل 8,000، وقيل 12,000. مسألة ما هي بالفرق، يعني شيء يسير. ويقولون عن صحيح البخاري بدون تكرار 4,000، وهذا شيء تواطؤوا عليه، استمروا على أنه 4,000، حتى جاء ابن حجر وعده على التحرير 2,600 حديثين، أكثر من الثلث الفرق، يعني في كتاب واحد. فهذه أمور لا يهتم بها المتقدمون، يهتم بترقيم عدد واحد اثنين يأخذ عليهم وقت طويل، بدل هذا العدد يحفظون عشرات الأحاديث. هذه اهتمامات المتأخرين، هذه اهتمامات المتأخرين. أما المتقدمون فأمرهم أعلى وأسمى من هذا كله، بلغ الحد عند المتأخرين إلى أن عدت الحروف، عدت الحروف، وبلغ الترف في بعض المؤلفين من يؤلف بالحروف المهملة، يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ما تقف ولا على نقطة، أو بالحروف المعجمة، ألف تفاسير بالحروف المهملة. لكن هل هذا هدف ينبغي لطالب الآخرة أن يعتني به؟ نعم لا. بعضهم أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، هل يقرأه على طهارة أو لا بأس أن يقرأ في تفسير جلال العلم وهو محدث؟ قال والحكم للغالب، إذا كان الغالب القرآن فتقرأ على طهارة، وإلا فلا بأس. عد الحروف، حروف القرآن وحروف التفسير. فيقول إلى سورة آخر سورة المزمل العدد واحد تساوي، ومن سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا على حروف القرآن. إذا يمكن أن يذكر عن أحد من المتقدمين ما يعتنون بهذا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. نعم، هم بيتوضأ مرة، يتوضأ مرة لا بأس، لكن عناية المتقدمين غيرها. طرائقهم في التأليف والتصنيف أمر سهل سمح، يكتبون ما تيسر من غير مقدمات ولا عناية باصطلاحات ولا شيء، يحفظون العلم بهذه الأوراق، وإلا فالأصل هي في الصدور، يحفظونها في الأوراق لمن جاء بعدهم. ولذا الترف عند المتأخرين في التأليف وصل إلى حد يجعل الأمور الشكلية والعناية بها أهم من المحتوى والمضمون، ولذا لا تجدون البركة في علم المتأخرين. يعني ترتيب منطقي، تعريف الحد لغة اصطلاحا، تصوير المسألة، استدلال لها، ذكر من خالق، تقدم ما يقولون بهذا كله، أمور معروفة يحتاج إلى تعريف. نعم، الإجارة تخفى على أحد؟ نعم، يذكرون له كم تعريف، وهو أمر لا يخفى على أحد. ولذلك لو تبحثون كل متقدم من يعرف الإجارة، أو من يعرف البيع، أو من يعرف تعريف الأمور المعروفة التي يزاولها الناس في حياتهم اليومية، هذا ما يعتني به طالب الآخرة، لأنه فرض نفسه يعني في بعد ذلك، صار الذي لا يعرف نقص. وقد يحتاج إليه التعريف في العصور المتأخرة لما دخل في العلم والتعلم من ليس بأهل، طرأ على الأفهام ما طرأ، والمناطق يقولون الحكم على الشيء فرع عن التصور، لا بد أن تتصور فتعرف أولا ثم تحكم. على كل حال، هذا استطراد سببه هذا العدد الذي ذكر من 40,000 إلى 114,000، وأكثرهم رواية، هم متفاوتون في الملازمة وفي الحفظ، في الرواية والضبط والاهتمام، كل له اهتمامه، منهم من يهتم بالجهاد، ومنهم من يهتم الإنفاق والصدقة، ومنهم من يهتم بالعبادات الخاصة، ومنهم من يهتم لحفظ العلم. ولذا أكثرهم رواية ستة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة، هؤلاء هم المكثرون من الصحابة، وأعداد ما رووه لا على طريق التحرير، وإنما من يحيط بالروايات كلها، جعلوا مسند بقي بن مخلد اللي هو أوسع الأسانيد، جعلوا مقياس، فذكر عدوا ما فيه من رواية أبي هريرة 5374 قريب من هذا، فهو أكثر الصحابة وحافظهم على الإطلاق. قلت عبد الله بن عمرو هناك، بن عباس وبن عمر، نعم، زاد الحافظ بن كثير رحمه الله، قلت عبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، هؤلاء أيضا من المكثرين. يقول ولكنه توفي قديما، يعني ابن مسعود توفي 32، بينما غيره ممن عاش بعده طويلا واحتاج الناس إلى علمه.
نعم إذا عاش الإنسان وتفرد ومات أقرانه واحتاج الناس إلى علمه لا شك أن الله ينفع به نفع عظيم، ويشتهر أمره، ويكثر أصحابه وطلابه. لهذا الإمام أحمد بن حنبل لم يعد ابن مسعود من العبادلة، فإذا أطلق العبادلة الأربعة المقصود بهم ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء هم العبادلة. والسبب أنهم تأخروا في الوفاة، تأخرت وفياتهم حتى تحتاج الناس إلى علمهم. نعم.
أربعون. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البيتة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها.
أول من أسلم من الصحابة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن حديث البعثة يدل على أنه هو من أسلم مطلقا خديجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي وهو في الغار ذهب إليها وقص عليها ما حصل وصدقته وآمنت به ونقل عليه الإجماع. الثعلبي المفسر نقل الإجماع على أن أول من أسلم مطلقا خديجة رضي الله عنها، لكن الأورع خروجا من هذه الخلافات المذكورة أن تختلف الجهة فيكون بعدة اعتبارات، فيقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، هذا لا خلاف فيه. فإذا اختلف أهل العلم في أول من أسلم خديجة أو علي أو أبو بكر، هل يقال لمن قال إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر يقال له أخطأت؟ لا. وإذا قال أول من أسلم من الصبيان علي يقال له أخطأت؟ لا يمكن أن يقال له أخطأت، لا يمكن أن يرد عليها أبو بكر أو خديجة. وكذلك إذا قال أول من أسلم من مطلقا خديجة لا يمكن أن يرد عليه، إذا قيل أول من أسلم من النساء خديجة لا يمكن أن يرد عليه علي ولا أبو بكر رضي الله عن الجميع. وهذا هو الأورع، الورع يقتضي هذا. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا هو المناسب. نعم.
فرع. وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، قال علي بن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين.
يقول رحمه الله تعالى: آخر الصحابة موتا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، طالت به الحياة وتأخر، تأخرت وفاته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 93 عن 103 سنين. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأجيبت الدعوة، فكثر ماله وولده وطال عمره، لكنه ليس بآخر الصحابة موتا على الإطلاق، بل آخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة، عامر بن واثلة، لأنه توفي سنة 110 بعد 100 سنة، بعد قرن من مقالة النبي عليه الصلاة والسلام: ما من منفوسة، ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض ممن هو اليوم أحد. وتحقق هذا في أبي الطفيل عامر بن واثلة، حيث توفي على القول المرجح عند الذهب وغيره 110، فهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. نعم، من الصحابة من تأخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة، منهم من تأخر 60 70، تأخر أنس أكثر من 80 سنة، أكثر من إيش؟ كم؟ 93، 93 توفي والنبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة 11، 82 سنة. وإذا أضفنا العشر التي قبل الهجرة من عمره لما جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عمره 10 سنين. إذا أضفناها إلى 93 صار عمره 103 سنين. تجدون في بعض الكتب في سبل السنة في أكثر طبعات وقال 163، وهو خطأ، صوابه 103 سنين، ما هي 60. يقول: فعلى هذا هو آخر من مات بها، يعني أبا الطفيل، قيل آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر، صحيح أن جابر مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، كل هؤلاء تأخرت وفياتهم. لكن مثل ما ذكرنا، لو يحدد البلد صار الأمر أيسر، مات آخر من مات من الصحابة مكة، آخر من مات بالمدينة إلى آخره، صار أضبط شوي. نعم.
فرع: وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصر احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام.
ختم الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل وهذا النوع بما تعرف به الصحبة. تعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، تواتر المفيد للعلم القطعي الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقه. لا شك أن من الصحابة من لا يخفى أمره على أحد. إذا مر عليك ذكر عمر أو عثمان أو أبو هريرة أو أنس هل احتاج ان تراجع كتب الصحابه لتنظر هل هو موجود او لا؟ نعم لا يمكن. ثبتت صحبة مثل هؤلاء ومثلهم كثير جدا بالتواتر، وثبتت صحبة بعضهم بالأخبار المستفيضة المشتهرة التي جاءت من طرق مما يدل على صحبتهم. تارة بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة بشهادة غيره من الصحابة. إذا شهد له صحابي، تقدم أن الصحابة كلهم عدول، أخبارهم مقبولة، فإذا أخبر صحابي عن شخص بأنه صحابي قبل قوله، لأن هذا خبر وليس بشهادة، ويقبل خبر واحد عند جماهير أهل العلم، لأن هذا مما يختلف به الرواية عن الشهادة. الرواية يكفي فيها الواحد ولو كان عبدا أو امرأة بخلاف الشهادة، فلا بد فيها من اثنين، ولا تدخل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد في كثير من الأبواب. وتارة بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام سماعنا ومشاهدة مع المعاصر، إذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه رآه، إذا صرح بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه لقيه. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي أخبر عن نفسي، والمسألة مفترضة في رجل ثقة مع إمكان قبول الدعوة، إذا قال هذا الثقة في وقت الإمكان أنه صحابي فهذا يخبر عن حكم شرعي، كأنه ينقل خبر، كأنه ينقل خبرا. إذا عاملناه معاملة الخبر يخبر عن نفسه، والمسألة مفترضة في ثقة، قلنا يقبل قوله، وهذا قول الأكثر. وإذا قلنا إنه يشهد لنفسه بهذه المنزلة، فالشهادة لا بد فيها من اثنين، نقول هذه دعوة لا بد أن يشهد له غيره. وقال ابن حاجب في مختصر احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا الاحتمال خطأه في ذلك. إذا قال الصحابي هذا ناسخ، هذه الآية ناسخة لتلك، وهذا الخبر ناسخ لذلك الخبر، يمكن يدخل الاجتهاد. وإذا دخل الاجتهاد صار احتمال الخطأ واردا، وحينئذ لا يقبل قوله لا سيما مع المعارضة. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، فهو مقبول لا محالة إذا صح السند إليه ومن عاصره عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أنه لا بد من أن يكون الوقت ممكن. أما إذا ادعى الصحبة وهو مولود بعد سنة 110 أو بعد أو ممن وفاته بعد 110 أو هو موجود بعد سنة 110، الأمر غير ممكن. فإذا قال شخص سنة 150 هو صحابي ادعى الصحبة، يقول كذبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالحديث الصحيح أنه لا يبقى بعده بعد 100 سنة أحد من هو على وجه الأرض، فكيف يصدق من ادعى ذلك بعد 600؟ نعم، هذا أشرنا إليه سابقا، رتن الهندي بعد 600 قال هو صحابي، صدقه جمع غفير من الناس، من أوباش الناس والمساكين صدقوه، لكن هذا لا شك أنها دعوة باطلة إن لم تكن هلوسة. بعد 600 يقول صحابي، نعم، فترجم له في الميزان وغيره من كتب الضعفاء وبينوا كذبه وافتراءه. نعم
شيخ، نعم، بالنسبة لمن قال أنا صحابي الصحابي كان عنده ثقة ما يفرق بين أنه ينقل كلام يريد أن يؤخذ منه الكلام وبين من يثبت لنفسه الصحبة.
إذا كان شيء يستفيد من إثبات الصحبة لنفسه،
إما إذا كان ما ثبت
المسألة مفترضة في ثقة استصحب هذا. نعم شخص ثقة نعم وادعى أنه صحابي، وش اللي يهمه؟ هذا خبر يقبل خبر. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه فائدة مادية.
لكن إن قال أنا صحابي لأجل أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو قوله أو حدثه،
وش يستفيد هو؟
يثبت بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي، إذا كان تابعي بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي يذكر أنه رأى وعاصر شاهد.
أنت إذا افترضت المسألة في ثقة انتهت كل الاحتمالات، لأن الثقة ما يمكن أن يدعي وهو كاذب، انتفت الثقة ما صار ثقة. وكون الإنسان ينقل خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه قال سمعته أو يصف النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول هو صحابي لا فرق، لأن كلها أخبار وتقبل عنه. لو ادعى شخص أنه من أهل البيت يقبل خبر ولا ما يقبل؟ كيف؟ كيف؟ له يمكن يصدق من وجه الكذب، يحرم من الزكاة ولا يعطى من الفائدة حتى يأتي ببينة. نعم لأن هذا بإقراره، أسقط حقه من الزكاة بإقراره. نعم وأما الفيء لا بد فيه من بينة، يأتي ببينة. لكن لو استفاض عن شخص أنه من أهل البيت فنفى أنه من أهل، يقبل قوله ولا يقبل؟ استفاض بين الناس أنه من أهل البيت عكس المثال السابق، لا يعطى من الزكاة إلا ببين أنه ليس من أهل البيت، وبالنسبة للفيء هو أخرج نفسه. نعم نعم ما ناس يشهدون أنه من أهل البيت وليس من أهل البيت بالاستفاضة. عموم هذه الأشياء بالاستفاضة، يعني لو جاءك شخص يقول اشهد لي أني ابن فلان، وأنت من طلعت أن هذا فلان ابن فلان تشهد، لكن أنت حضرت العملية التي بواسطتها وجد هذا الشخص، ما في أحد حضر. إذن في مثل هذه الأمور اكتفى فيها بالاستفاضة.
النوع الموفي 40، معرفة التابعي. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرق عظمة شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقيس بن أبي حازم، وقيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان، حضين بن المنذر، وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولاً واحداً لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة؟ وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمي أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقر في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن
يزيد الحلال ضد الحرام نعم الحلال
وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعه بن زرارة. وقال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني وعبد الله بن
ثوب.
قلت: وعبد الله بن أكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح. وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلات بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب.
يقول رحمه الله تعالى في النوع الأربعين: معرفة التابعين. وتعريف التابعي قريب من تعريف الصحابي. الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهنا من صحب الصحابي من المسلمين. وهنا لا تكفي مجرد الرؤية، من صحب الصحابي أو لقي الصحابي، إنما مجرد رؤية لا يكفي، كما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق الصحابي على من رآه عليه السلام. يقول: الفرق في ذلك عظمة وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام، يعني ليس يثبت فيه الصحبة، لأهمية هذا الوصف ولميزة هذا النعت الذي هو الصحبة، اكتفوا فيه بالرؤية بخلاف رؤية الصحابي، فإنها إذا كانت مجرد رؤية يسيرة لمحة فإنها لا تكفي في إثبات كون الشخص تابعيا. على أن هذا لا أثر له في الواقع، لأنه ليس للتابعين من المنزلة مثل ما للصحابة ليحتاط في أمرهم، تابعون مثل غيرهم، إلا أنهم في الجملة أفضل من غيرهم. لكن على سبيل الانفراد، الواحد منهم رضى أنه صاحب الصحابي وطالت صحبته لكنه ساءت سيرته، ما ينفع كون تابعي، ولا يقال مثل هذا في الصحابة. وأما بالنسبة للرواية فمجرد كون تابعي تثبت روايته عن الصحابة، ما يلزم، ما يلزم. نعم، إن لم يوصف بالتدليس وقال عن فلان محمول على الاتصال، لكن قد يعرف بالتدليس، وقد رأى جمعا غفيرا من الصحابة ولا يحمل على الاتصال، كما نعرف من المدلسين من التابعين كالحسن وغيره. الحاكم قسم التابعين إلى 15 طبقة، كما أنه قسم الصحابة إلى 12 طبقة، وهذا تقسيم لم يسبق إليه، وعليه فيه مؤاخذات واستدراكات في معرفة علوم الحديث. فذكر أن أعلاهم الطبقة العليا من التابعين من روى عن العشرة، مع أن فيه مناقشات ومؤاخذات على كلام هذا وأوهام. وذكر منهم سعيد بن المسيب أو المسيب المشهور الفتح مسيب، وقد ذكر عنه أنه دعا على من قال المسيب، لكن هو المشهور. وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل، نعم، وأبا وائل شقيق ابن سلمة وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر، يقول عليه في هذا الكلام دخل كثير، لا شك أنه عليه استدراكات. فقد قيل إنه لم يروي عن عشر من التابعين سوى واحد، قيس بن أبي حازم، قال ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، يعني حتى هذا الواحد لم يسلم. وأما سعيد بن سيف فلم يدرك الصديق قطعا بلا شك، لأنه إنما ولد في خلافة عمر رضي الله عنه وعليكم السلام، في سنتين بقيتا أو مضتا من خلافة عمر، ولم يدرك. والخلاف في سماعه من عمر أيضا، قال حاكم: أدرك عمر من بعده من العشرة. إذا كان الحاكم يقول أدرك عمر فمن بعده، فكيف يذكره ممن روى عن العشرة؟ نعم، إن كان من باب التغليب ممكن، لكن هذا توسع، لأن مثل هذا الكلام يترتب عليه حكم، أنك إذا رأيت روايته عن أبي بكر وقد ذكر في من روى عن العشرة، نعم، ما تدقق في الاتصال والانقطاع. المقصود أن الحاكم هو الذي قال هذا ونقض كلامه رحمه الله. وقيل إنه لم يسمع من أحد من عشر سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة رضي الله عنه وارضاه. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة، يعني جعله في التابعين مع أنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه، وأبي أمامة أسعد بن سالم بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مخضرم، أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رأى. قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأم أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه، دعا له ببركة، سماه عبد الله، مثل هذا ينبغي أن يعد من صغر الصحابة، هو أولى بالذكر من محمد بن أبي بكر الذي ولد في المحرم في حجة الوداع في آخر سنة عشر قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشهر، مع أنه عده بعضهم في الصحابة، وينبغي أن لا يعد لأنه لم يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قرب أبي بكر من النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هناك غلبة ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه، لكن سيرته ليست حميدة كما هو معروف، سيرة محمد بن أبي بكر ليست حميدة، وشارك مع من شارك إما بالمباشرة أو السبب في مقتل عثمان رضي الله عنه. على كل حال هو غير محمود السيرة فلا ينبغي أن يعد في الصحابة، لكنه صلى الله عليه وسلم قتل شر قتله. من يذكر كيفية قتله؟ نعم، اي نعم، احرق في جوف الحمار نسأل الله العافية. على كل حال افضى الى ما قدم، لكن عبد الله بن ابي طلحه اولى منه في الصحبه. قال الحافظ رحمه الله: ولم يذكر او لم يذكر انه احضر عند النبي عليه الصلاه والسلام ولا راه، فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة محمد بن أبي بكر والله أعلم. ذكر الحاكم أن نعمان سويد بن مقرن من التابعين وهما صحابيان، معروف أولاد مقرن كم هم؟ بيجي ذكرهم في الأخوة إن شاء الله تعالى. أما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه، ومنهم عدد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الطريق إليه، هؤلاء مخضرمون. والخضرمة القطع، كأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة، نظرائهم يعني من عاصرهم وشاركهم في الوجود في وقت عليه الصلاة والسلام، هؤلاء قطعوا عن هذا الوصف. قد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، أبو عمرو الشيباني، سويد بن غفلة، عمرو بن ميمون، وأبو عثمان النهدي، أبو الحلال العتكي، وعبد خير بن يزيد الخيواني. قال ابن الصلاح: ممن لم يذكره المسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب. وهناك أبو إدريس، وين أبو إدريس الخولاني؟ نعم، هنا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب معروف، سيد من سادات التابعين، ومثله أبو مسلم أيضا الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله. الله المستعان، الله المستعان. قلت عبد الله بن حكيم من الذي وصل إليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ روي من طريقه لا تنتفع من الميتة في إهاب ولا عصر قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحنف بن قيس ولا من المخضرمين بلا شك. اختلفوا في أفضل التابعين من هم، كل أهل بلد يفضلون من كان من أهل بلدهم من التابعين. أهل البصرة يفضلون الحسن، وأهل الكوفة يفضلون علقمة، وأهل مكة يفضلون عطاء. نعم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم بأن أجل التابعين سعيد بن المسيب، ولا شك أنه من ناحية العلم والحفظ والضبط والإتقان لا نظير له في التابعين. لكن أويس القرني صح الخبر عنه في صحيح مسلم، وهذه منقبة لا يشارك فيها أحد من التابعين، وقد أمر عمر رضي الله عنه على جلالة قدره أن
من فضلك اقلب الشريط.
وقد أمر عمر رضي الله عنه على جلالة قدره أن يطلب منه إيش؟ الاستغفار. فما دام صح الخبر فيها المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول المرجح أنه أفضل التابعين على الإطلاق. سيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى، معروفة زوجة أبي الدرداء هجيمة. أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية رضي الله عنها الجميع. والسيادة هنا بالنسب حفصة بنت سيرين، سيرين مولى من سبع عين التمر، نعم، ابنه سيد محمد من سادات التابعين، وبنته حفصة سيدة من سادات التابعين، لكنه الدين، من عمل به ساد، ومن تركه وتنكب عنه ضاع، ولو كان من أشراف الناس، ولو كان من علية القوم لسفل بضياع الدين وتضييعه. والله المستعان. من سادات التابعين الفقهاء السبعة بن حجاز ومسعيد بن المسيب والقاسم محمد إلى آخره، وما تجلهم في سنة الفقهاء سنة 94. من يضبط البيتين اللي فيهم ذكر الفقهاء السبعة؟ فخذهم، هذا الثاني، البيت الثاني، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. البيت الأول ما تحفظوه أو هذا المقصود؟ يقول: وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، عد بعضهم كما بعض النسخ من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. هذه لا شك أنها أمور اجتهادية. كذا ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، والقسم الرابع من الإصابة في كل حرف من ذكر في الصحابة وفي الحقيقة ليس منه، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، يعني لقربه من عصر الصحابة كبر سنه كونه مخضرم فغلب على الظن أنه صحابي وفي الحقيقة ليس بصحابي، وذلك بحسب ما بلغه من العلم. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.